بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام، باب كيف كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياماً منه في شعبان. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه زاد: كان يصومه إلا قليلا، بل كان يصومه كله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة فيه بيان لما سبق في الدروس الماضية من الصوم في غير رمضان، وهذا كله متلقا عن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث الأول الذي سمعناه في هذه الليلة تذكر أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أخبر بأحواله من كثير من الناس، لأنها زوجه، ولأنها من الفقهاء والعلماء، وكانت حريصة على تعرف أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وعلى نقلها للناس. تقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام ما استكمل صيام شهر إلا رمضان، يعني ما صام شهرا كاملا إلا شهر رمضان. وهذا فيه بيان لهدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يشرع صوم الدهر، يعني أن يكون الإنسان صائما صوما أبدا، أن يصوم الإنسان رمضان وأن يصوم غير رمضان بشكل مستمر. وهذه أم المؤمنين تذكر حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم كثيرا، يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وهذا دليل على أنه كان يأخذ بما يتيسر له. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ من العمل بما يتيسر له، إذا حزبته الأشغال وكثرت عليه الأمور ما كان يجد فرصة للصوم، فربما ترك الصوم فترة، لكن إذا وجد فرصة كان يصوم ويطيل الصوم. وهذا كما ذكرنا في الدروس الماضية مما ينبغي للإنسان المسلم أن يهتبله، إذا وجد فرصة للخير ألا يتركها، إذا وجد نشاطا للصوم فليصم، إذا وجد نشاطا للقراءة فليقرأ، إذا وجد نشاطا لصلاة النافلة فليفعل، إذا وجد نشاطا للذكر فليذكر، لكنه لا يضيع هذه الأوقات الفاضلة، وكل إنسان أعلم بما يصلح له. بقي أن الحديث الذي ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بيّنت فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر الصوم في شعبان، تقول: ما رأيته أكثر صياما منه بعد رمضان من شهر شعبان، كان يكثر صيامه يصومه إلا قليلا، يعني كان يكثر الصيام في شهر شعبان وما كان يصومه كله، كما أكدت هي رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما استكمل صيام شهر غير شهر رمضان. والحديث الثاني حديث أبي هريرة يؤكد هذا، ولكن وردت فيه جملة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصومه إلا قليلا، كان يصومه كله، وهذا لا يناقض ما ذكرته أم المؤمنين من أنه عليه الصلاة والسلام ما استكمل صيام شهر بتمامه غير شهر رمضان. لكن جرت العادة في لغة العرب على التوسع في الكلام، وأن ما قارب الشيء يعطى حكمه، فيقولون مثلا فلان قام الليل، ويقصدون به أنه قام أكثر الليل، ويقولون مثلا فلان أنفق ماله في سبيل الله، والمقصود أنه أنفق ما زاد عن حاجته أنفقه. فكون النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر الصيام في شهر شعبان، هذا يجعله قريبا من صومه كله، كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله، يعني هذا صوم النبي عليه الصلاة والسلام. الكثير في رمضان يخيل لمن يتابع حال النبي عليه الصلاة في شعبان، يخيل لمن يتابع حاله عليه الصلاة والسلام أنه كان صائما كل شعبان، ولكنه عليه الصلاة والسلام ما كان يصومه كله، وإنما كان يصوم أكثره، كان يكثر الصيام في شعبان. ونأخذ من هذا أن إكثار الصيام في شعبان سنة نبوية، وأنه من هديه عليه الصلاة والسلام. وقد مر معنا في الدرس الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس يغفلون عنه ويمضي بسرعة، وما هي إلا أيام قلائل حتى يأتي رمضان فيفوت هذا الشهر. فالنبي عليه الصلاة والسلام حرص على أن يكون له من الأجر والخير والذكر والصلة بالله في هذا الشهر الذي تتقاصر فيه همم كثير من الناس ويغفلون فيه عن الطاعة والعبادة، لأن رجب كما ذكرنا في الدرس الماضي رجب شهر مشهور من الأشهر الحرم ومعروف في منتصف العام تقريبا، فلذلك يعني الناس يعرفونه أكثر مما يعرفون شهر شعبان. وشهر رمضان هو شهر الصيام، الناس كلهم ينتظرونه ويتحرونه ويتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى فيه بالطاعة والذكر والصيام والصدقات، لكن هذا الشهر تقع الغفلة من كثير من الناس عنه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحيي ذكره بالصيام، وكان يكثر الصيام فيه. إذن كم يصوم عليه الإنسان من هذا الشهر؟ يصوم ما يتيسر له، إن صام 3 أيام فتلك سنة مأثورة ندب إليها النبي عليه الصلاة والسلام، صم 3 أيام من كل شهر، وإن صام أسبوعا وإن صام نصف الشهر وإن صام ثلثيه، كل هذا من الأمور الفاضلة المطلوبة المرغوبة التي يتأسى فيها برسولنا عليه الصلاة والسلام. لكن الإنسان أعلم بحاله، كل واحد أعلم بحاله، إن كان الإنسان عنده أعمال كثيرة ومشاق ومسؤوليات والصوم يضعفه، فلا ينبغي له أن ينشغل بالصيام ويضيع الواجبات ويضيع الحقوق الأخرى، بل يؤدي ما يستطيع، ولا يحرم نفسه من أن يكون له في هذا الشهر شيء من الصيام حتى ولو كان شيئا يسيرا. ومن تيسر له أكثر من ذلك فليبادر وليستكثر من الخير، فإن الإنسان لا يدري ماذا سيحصل له في قادم الأيام، هل يمهل في أجله إلى سنة أخرى يستطيع أن يصوم فيها أو لا، هل يكون صحيحا، هل يكون مسافرا، هل يكون قادرا؟ ربما هذه أمور كلها تعرض للإنسان، فالمبادرة للخير مع الإمكان هذا مما حثنا عليه رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم.
باب في صيام الاثنين والخميس. حدثنا موسى ابن إسماعيل، أخبرنا أبان، أخبرنا يحيى عن عمر بن أبي الحكم، عن عمر بن أبي الحكم بن ثوبان، عن مولى قدامة بن مضعون، عن مولى أسامة بن زيد رحمهم الله أنه انطلق مع أسامة رضي الله عنه إلى وادي القرى في طلب مال له، فكان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، فقال له مولاه: لم تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وأنت شيخ كبير؟ فقال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، وسئل عن ذلك فقال: إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس. قال أبو داود: كذا قال هشام الدستوائي عن يحيى عن عمر بن أبي الحكم.
نعم، هذا مروي، صوم الاثنين والخميس، صوم يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع من الفضائل التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أسامة بن زيد، أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، أبوه كما قلنا زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه مولى النبي عليه الصلاة والسلام، والذي كان يكنى في الجاهلية وفي بداية الإسلام بزيد بن محمد، حتى أبطل الله سبحانه وتعالى عادة التبني وأمر بأن ينسب الإنسان إلى أبيه إذا كان معروفا، فإن لم يكن معروفا فتبقى أخوة الإسلام، ولا يدخل الإنسان أحدا في نسبه ممن لم يكن له به صلة. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. هذا أسامة كان من المقربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أهل، يكاد أن يكون من أهل بيته، وكان شابا وكان من الفرسان المعدودين، وقد ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إمرة الجيش الذي ذهب لمقارعة الكفار بعد غزوة مؤتة، وكان هذا الجيش قد عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لواءه قبل وفاته، وفيه يعني ممن اكتتب في ذلك الجيش أبو بكر وعمر تحت إمرة أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والجيش باق ما انطلق، وكان أول أعمال أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه أنفذ جيش أسامة، أمره بأن يذهب إلى ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت هذه من حكمة أبي بكر، لا بأس أن نذكرها هنا لعلاقتها بأسامة. أبو بكر رضي الله تعالى عنه هذا الصحابي الحيي، هذا الصحابي السابق للإسلام، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يصر في ذلك الظرف العصيب أن ينفذ جيش أسامة، لأن بعض القبائل العربية ارتدت بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعضهم منعوا الزكاة، منعوا أن يؤدوا الزكاة إلى أبي بكر، وقالوا: كنا نؤديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو لنا، والآن مات الرسول عليه الصلاة والسلام فمن يدعو لنا؟ لا نؤديها. وظهر بعض الكذابين، وهم ظهروا في عهد رسول الله، في آخر عهد رسول الله، الأسود العنسي ومسيلمة وسجاح تميمية، خرجوا كلهم، خرج هؤلاء الكذابون في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي قارعهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أن ارتداد القبائل هذه واضطراب الأمور كانت عند بعض الصحابة مبعثا للإبقاء على الجيش والمحافظة على كيان الدولة، ولكن نظرة أبي بكر رضي الله تعالى عنه كانت أبعد من ذلك، وأعمق وأدق، فأمر بأن يسير الجيش، ونازعه في ذلك عمر رضي الله تعالى عنه. عمر الرجل القوي، الرجل الملهم، نازعه في ذلك وقال: كيف الآن الأمور مضطربة، كيف نرسل الجيش؟ ليبقى الجيش هنا حتى نحافظ على المدينة الرسول وعلى الدولة. فأبو بكر أصر على خروج الجيش. ما الحكمة التي تحققت من إرسال هذا الجيش؟ الحكمة أن القبائل التي ارتدت وهمت بالهجوم على المدينة، لما رأوا هذا الجيش يخرج من المدينة في تلك اللحظة إلى الشام، تفكروا في أمرهم، قالوا: لو كانت هذه الدولة ضعيفة، لو كان خليفة الرسول عليه الصلاة والسلام ليس عنده قوة، ما كان يرسل هذا الجيش في هذا الظرف. فلما أرسل هذا الجيش، هذا يدل على أنه ممتلك لزمام القوة، وعنده من الاستعداد ما يمكنه من أن يدير الدولة وأن يسكت المعتدين. فرجع كثير ممن كان ارتد بسبب هذا التصرف من أبي بكر. من كان قائد هذا الجيش؟ أسامة ابن زيد، وذهب وفتح الله عليه. لكن هذه الرواية تذكر أنه كان في آخر عمره. كل إنسان يمر بهذا، ها؟ إنسان يبتدئ القوة والشباب والنشاط، ثم بعد ذلك يصل إلى منتصف العمر، ثم يبتدئ بعد ذلك الضعف والشيبة، سنة الله في خلقه. فذهب أسامة وهو في المدينة إلى وادي القرى، وهذا الوادي بعيد من المدينة. ذهب يتفقد ويبحث عن بعض إبله وماشيته، ومعه خادمه. كانت هذه المسافة تحتاج إلى سفر طويل، فكان يصوم وهو على تلك الحال، يصوم الاثنين والخميس، وهذا هو موطن الشاهد. فكان غلامه خادمه يسأله: لماذا تصوم الاثنين والخميس على هذا النحو وأنت رجل كبير السن؟ تحتاج الصوم، يحتاج إلى قوة ويحتاج. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذين اليومين. فهو يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه تؤكد لنا أن كل عمل يجب ينبغي أن يعمله المسلم لا بد أن يكون متلقا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمور العبادة لا بد أن تكون مأخوذة عن الشرع. الاجتهادات هذه التي لا تستظل بظل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مكان لها في ديننا. كل أمر يقصد به الإنسان العبادة والتقرب إلى الله والحصول على الأجر والثواب لا بد أن يكون له أصل في دين الله. أما الزيادة على ذلك والاستحسان بالعقول وبالمناسبات وبما يفعله بعض الناس، هذا كله لا يصلح في ديننا. والسبب أننا لو فتحنا هذا الباب واستحسن كل واحد أو كل جيل استحسنوا مسألة لاجتمعت مسائل كثيرة أكثر من الشريعة التي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها، فتضيع هذه الشريعة. المطلوب منا المحافظة على الشريعة التي تعبدنا الله بها وأنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو يقول هنا: لماذا يصوم الاثنين والخميس؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصومها. فهو يصومها تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وينقل ذلك للناس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومها. وهذا من الهدي الذي طلب النبي عليه الصلاة والسلام منا أن نعمله. بلغوا عني ولو آية. فهذا من التبليغ، تبليغ هدي النبي عليه الصلاة والسلام للناس حتى يعملوا به. صوم الاثنين والخميس هذا ليس في رمضان، رمضان كله، كل أيامه، أيام الأسبوع من السبت إلى الجمعة والأسابيع كلها حتى ينتهي الشهر من أوله إلى منتهى كلها تصام. لكن هذا فيما وراء رمضان في النوافل، التنفل بالصيام. يقول أسامة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصومها، وهذا يكفي أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا عرف الإنسان المسلم الحكمة من العمل، من التكليف، من العبادة، يزداد يقينه ويزداد استمساكه بها ويحرص على أدائها أكثر، لأنه عرف الحكمة من ذلك. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة لماذا تصوم الاثنين والخميس، فذكر لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذين اليومين الاثنين والخميس تعرض فيهما الأعمال على الله، تعرض فيهما الأعمال على الله. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأحب أن يعرض عملي على الله وأنا صائم، لأن الإنسان إذا صلى، إذا ذكر، إذا تصدق، إذا قرأ القرآن، هذا كله له فيه أجر، لكن إذا فعل ذلك في الصيام كان أجره أكثر. هذا الفضل يزداد في الصيام، فضل الصيام فضل عظيم. الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أي الأعمال أفضل، قال إني ضعفت ماذا أصنع، قال لا أجد لك كالصوم. إذا تريد الأجر العظيم عليك بالصوم على قدر استطاعتك، على قدر استطاعتك. فوقوع هذه الأعمال الصالحة في الصيام يجعل يرفع من مقدارها عند الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأيام ترفع فيها الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. ورفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى في مراحل، في الاثنين والخميس هذه ترفع فيها أعمال الأسبوع، وهناك أوقات في السنة تعرض فيها أعمال العباد على الله سبحانه وتعالى كما في شهر شعبان، وهكذا في الرفع، هذا رفع أسبوعي ورفع يومي، رفع في يومي. الملائكة الذين يتعاقبون فينا بالليل والنهار يكتبون أعمال العباد، لكن أن تجمع هذه وتعرض عرضة أخرى على الله سبحانه وتعالى في يوم الاثنين والخميس، وتعرض عرضة أخرى أعمال السنة كلها على الله سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء محيط، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
باب في صوم العشر. حدثنا مسدد، أخبرنا أبو عوانة عن الحر بن الصباح عن هنيدة بن خالد عن امرأته رحمهم الله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، أول 2 من الشهر والخميس.
نعم، صيام أيام العشر، أيام العشر المقصود بها 10 ذي الحجة، يعني من بداية شهر ذي الحجة. لكن اليوم العاشر من ذي الحجة لا يصام. اليوم العاشر من ذي الحجة ما هو؟ يوم عيد الأضحى، العيد الكبير كما يسميه كثير من الناس، هذا لا يصام. وقد مر معنا فيما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم يومي العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. فكيف يعني هنا يقولون صوم العشر؟ المقصود به هنا الأغلب، لأن الأيام التسعة هذه إلى يوم عرفة هي أغلب العشر، ويوم العاشر هو يوم العيد، وهو لا يخلو من عمل صالح. لكن الصوم، صوم العشر المقصود به 9 أيام قبل اليوم العاشر. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس وغيره حث على العمل الصالح في الأيام العشر، في أيام 10 ذي الحجة، وهذا دليل على أنها أفضل من أيام رمضان. ما من أيام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. ما في أيام، في أيام السنة، حتى ولو في أيام رمضان، أيام مش ليالي، حتى أيام رمضان أيام عشر ذي الحجة أفضل، والأفضلية هذه تقتضي أن يخصها الإنسان بعمل وأن يتحراها. لكن إذا مرت عليه مرور الكرام كما تمر عليه بقية الأيام لم يستفد منها، لم يستفد منها. لكن الكلام في من وفق للعمل الصالح في هذه الأيام، العمل الصالح الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو؟ هل جاءنا في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أفضل الأعمال في عشر ذي الحجة هي كذا أو كذا أو كذا؟ لا، قال العمل الصالح. والعمل الصالح هنا معرف بالألف واللام، وهو كما يقول علماء الأصول من صيغ العموم، يعني يشمل. ما معنى كونه من صيغ العموم؟ أنه يشمل كل أفراد العمل الصالح التي يحبها الله ويرضاها. كل عمل صالح يحبه الله يدخل في هذا العمل الصالح: الصوم، الصلاة، الصدقة، الذكر، مساعدة المحتاجين، كف الأذى عن الناس، كل عمل يحبه الله يدخل في هذا. فعلى الإنسان المسلم أن يستكثر منه. لماذا جاء بهذا هنا في كتاب الصيام، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر صوم عشر ذي الحجة؟ لأن الصوم من أخص الأعمال الصالحة. فما يأتينا بعض الناس يقولون: لا، لم يوجد دليل يدل على مشروعية الصوم في عشر ذي الحجة. نقول له: الدليل قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. والصوم من الأعمال الصالحة ولا ما هو من الأعمال الصالحة؟ من أخص الأعمال الصالحة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام كما في بعض الروايات يصوم عشر ذي الحجة، والمقصود التسعة الأيام الأول. وصوم يوم عرفة أعظم أنواع الصيام، صوم يوم عرفة هذا أعظم أيام الصيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صامه، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن الفضيلة التي اختص بها هذا اليوم، أنه يكفر، يقول: يحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة المستقبلة. صوم يوم واحد، صوم يوم عرفة. وهذا كما ذكر كثير من العلماء في غير حق الحاج. الحاج مطلوب منه أن يتفرغ للعبادة والدعاء والذكر والانتقال بين المشاعر، فيحتاج إلى أن يتقوى. الصيام ربما يضعفه، وخاصة في بعض الأجواء الحارة والازدحام. فلذلك وكان النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة في حجته هو كان مفطرا. النبي عليه السلام ما كان صائما في يوم عرفة في الحج، كان يصومه يوم أن كان في المدينة، لكن يوم أن جاء إلى الحج هنا، وهي الحجة الوحيدة التي حجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد فرض الحج، بعد أن أصبح الحج فريضة، ما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة هي التي سميت بحجة الوداع، وكانت في خاتمة حياته عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الحجة مفطرا. وقد تمارى بعض الناس يوم عرفة والنبي عليه الصلاة والسلام واقف، اختلفوا هل النبي عليه الصلاة والسلام صائم أو مفطر. فقامت إحدى الصحابيات وبعثت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بإناء فيه لبن، والنبي عليه الصلاة والسلام على دابته يدعو، فأخذ الإناء وهو على دابته على ناقته يراه الناس وشرب أمام الناس، وهذا دليل على أنه لم يكن صائما. فالصيام في يوم عرفة مشروع ومطلوب لغير الحاج، لكن الحاج الأولى له ألا يصوم حتى يتقوى على عبادته وعلى الدعاء وعلى الذكر، وحتى يتأسى برسولنا صلى الله عليه وسلم. لكن لو صام الحاج في يوم عرفة لا حرج عليه، لكن الأجر والخير والبركة في التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالصوم في عشر ذي الحجة حتى وإن لم ينص عليه بخصوصه، يعني ما وردنا دليل بخصوصه يدل على أن الصوم فضيلة في عشر ذي الحجة، لكنه داخل في الأعمال الصالحة، فيشمله قوله عليه الصلاة والسلام في الحث على الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة.
ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر.
ويوم عاشوراء مر معنا أيضا فضل يوم عاشوراء، أن النبي عليه الصلاة والسلام صامه وأمر بصيامه وقال إنه يكفر السنة الماضية. وثلاثة أيام من كل شهر، وردت هذه عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، وهذا الحديث يؤكدها، ثلاثة أيام من كل شهر لمن وفق لها، هذه تعدل صيام الشهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. كيف يصوم؟ يصوم الاثنين والخميس والاثنين الذي يليه فيجمع هنا بين فضيلة الصوم وفضيلة صيام ثلاثة أيام وفضيلة صيام الاثنين والخميس كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا وكيع، أخبرنا الأعمش عن أبي صالح ومجاهد ومسلم البطين عن سعيد بن جبير رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء.
نعم، هذا تأكيد لفضيلة الأيام العشر والعمل الصالح فيها. والذي يتعلق بكتاب الصيام منها كما قلنا هو موضوع الصيام في هذه الأيام العشر، لأن الصيام من فضائل الأعمال وهو داخل في الأعمال الصالحة. النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على فضيلة الأيام العشر والعمل الصالح فيها، أما من لم يعمل فيها صالحا فهذا محروم والعياذ بالله، لكن من عمل صالحا في هذه الأيام العشر عمله هذا أفضل من الجهاد في سبيل الله، ونحن نعلم أفضلية الجهاد. جهاد هذا ذروة سنام الإسلام هو الجهاد كما جاء في الحديث، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الأجر الذي يحصله العامل بعمله في الأيام العشر أكثر أفضل من أجر الجهاد. فالصحابة بما عندهم من العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الجهاد استغربوا هذا الأمر، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ ما من عمل أحب إلى الله في هذه الأيام العشر من العمل الصالح في هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا في حال واحدة، من خرج مجاهدا بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. كيف لم يرجع من ذلك بشيء؟ معنى هذا أنه استشهد، قتل، فما رجع بنفسه، وماله الذي ذهب به سلاحه ومركوبه الذي كان يركبه هذا غنمه الأعداء أو قتل، ذهب هذا كله، فلم يرجع في دنياه بشيء مما خرج به. خرج بنفسه وماله لا يعني هذا أنه حمل صرة المال معه، ولا بأس أن يكون الإنسان يحمل معه بعض المال وهو يجاهد لينفق منه على إخوانه ليعين به المحتاجين، لكن المقصود هنا بالمال آلة وعتاد الجهاد التي أعدها هو وأنفق عليها خرج بها فقتل فلم يرجع إلى دنياه من ذلك بشيء، هذا أجره على الله، وهذا أفضل الأعمال لا يمارى فيها. الإنسان الذي يصل إلى هذه المرحلة من المجاهدة فيفقد في الجهاد في سبيل الله نفسه وماله، هذا أفضل العاملين، أفضل العاملين. أما من ذهب وجاهد وعاد سالما أو عاد وبه بعض الإصابات، هذا ليس هو المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام ثم لم يرجع من ذلك بشيء. المقصود من لم يرجع الذي استشهد في سبيل الله وذهب ماله وعتاده ولم يرجع من دنيا إلى دنياه من ذلك بشيء. فهذا دليل على فضل، وهذه حالات ليست هي الأعم الأغلب. الذي لا يرجع من دنياه إلى دنياه بشيء من ذلك هذا هو الأقل في الغالب، في الغالب أن الجيش إذا خرج أنه يقتل بعض المجاهدين، لكن الأعم الأغلب أنهم يرجعون إما منتصرين وإما فيهم إصابات وإما، لكن يعني في هذه الأحوال الأجر الأعظم لمن لم يرجع من ذلك بشيء. وأما في الأحوال المعتادة فأجر العمل الصالح في الأيام العشر أعظم من أجر الجهاد في سبيل الله، وهذا لا يعني التقليل من شأن الجهاد في سبيل الله، لأن الله سبحانه وتعالى عقد عليه نصرة الدين واستنقاذ المستضعفين مما هم فيه.
باب في فطر العشر. حدثنا مسدد أخبرنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط.
نعم، الآن نحن في كتاب الصيام، والحديث الذي قدمناه كان في فضل الصيام في العشر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على العمل الصالح في أيام العشر. وقد ورد أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصومها، لكن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول بأنها ما رأت النبي عليه الصلاة والسلام صائما في أيام العشر، وهذا القول لا بد من أخذه بعين الاعتبار، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لها المنزلة الكاملة العالية في هذا الدين وبين المسلمين، فعندما تقول هذا الكلام، هذا الكلام لا بد من أخذه بعين الاعتبار. لكن كيف نوفق بينه وبين ما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم في أيام العشر، وكيف نوفق بينه وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام أن العمل الصالح في الأيام العشر أحب إلى الله منه في غيرها ومنه الصيام؟ أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها هل كانت ملازمة للرسول عليه الصلاة والسلام في كل لحظاته في كل أحواله؟ لا، هي واحدة من 9 زوجات للنبي عليه الصلاة والسلام، من 9 أزواج النبي عليه الصلاة والسلام الذين توفي وهم في عصمته 9، فأم المؤمنين عائشة واحدة. متى يأتيها النبي عليه الصلاة والسلام؟ في يومها، يعني في اليوم 9. فإذا هي روت أن النبي عليه أنها ما رأت النبي عليه الصلاة والسلام صائما في الأيام العشر، فهي تروي ما رأت، وهذا يكفيها أنها نقلت للناس ما رأته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن غيرها من أزواج النبي عليه السلام روى غير ذلك، رأوه صائما في أيام العشر، فكل روى ما رأى، يعني ما روته صحيح وما رواه غيرها صحيح، لكن في يومها ما رأته صائما. وأولئك الأزواج الأخريات الذين رووا هذا أنه كان يصوم رووا ما رأوا، فربما صادف أن اليوم الذي كان فيه عند أم المؤمنين عائشة أنه لم يكن صائما، بالإضافة إلى أن الصوم في أيام العشر ليس فريضة، هو من الأمور المندوب إليها والأمور المحببة، فقد يكون النبي عليه الصلاة والسلام يترك ذلك في بعض الأحيان لشغله ولكثرة أعماله ومسؤولياته عليه الصلاة والسلام، فربما ترك العمل لظرف معين بالصيام في بعض هذه الأيام، ولكن ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من الحث على العمل الصالح في عشر ذي الحجة وبيان فضيلته وتقدمه على غيره ويجعل الصيام داخلا فيه أيضا حتى لو لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب في صوم يوم عرفة بعرفة. حدثنا سليمان بن حرب، أخبرنا حوشب بن عقيل عن مهدي الهجري، أخبرنا عكرمة رحمهم الله قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه في بيته، فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. وحدثنا القعنبي عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن عباس رضي رحمهم الله عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناساً تماروا عندها يوم عرفة في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب صلى الله عليه وسلم.
هذان الحديثان يدلان على هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصوم في يوم عرفة، أنه عليه الصلاة والسلام ما صامه، والله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهديه عليه الصلاة والسلام ألا يصام، لكن الحديث الذي ذكره أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. وهذا النهي ينبغي أن يحمل على الكراهة أو على عدم الأولى وليس على التحريم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف يريد أن يتفرغ الناس للعبادة والذكر ويتقووا على الطاعة في هذا اليوم، وهذا اليوم أفضل الأيام والعبادة والذكر فيه. أما الإنسان الذي يصوم في هذا اليوم قد يضعف عن ذلك فتفوته فضائل كثيرة، لكنه لا يدل على التحريم، هذا لا يدل على التحريم. فالنهي هنا ليس المقصود منه التحريم، والنبي عليه الصلاة والسلام اختار ألا يصوم، في يوم عرفة في الحج، وكما ذكر في الحديث الثاني عن حديث أم الفضل رضي الله تعالى عنها أن الناس الذين جاءوا عندها تماروا، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اختلفوا وتجادلوا، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم صائم في هذا اليوم أو غير صائم، فأرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهذا القدح من اللبن لتحسم الخلاف حتى يعلم الناس، فشربه عليه الصلاة والسلام وهو على ظهر ناقته أمام الناس، فدل ذلك على أنه لم يكن صائما عليه الصلاة والسلام. نقف هنا لأن معنا أيضا بعض الأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يرفع الضر عن المستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إنه على كل شيء قدير. سؤال: هذا أحد الإخوة يقول: هل تزوج المرأة نفسها بدون ولي؟ هذا نهى عنه عليه الصلاة والسلام، وبين بطلانه وعدم صحته في الحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. النكاح هذا شأنه عظيم أيها الإخوة، لأنه يجمع بين رجل أجنبي وامرأة أجنبية لا يجوز اجتماعهما إلا بهذا العقد، إلا بهذه الوسيلة التي شرعها الله سبحانه وتعالى، ولا بد فيها من وجود الولي، وجود الولي والدها أو قريبها لا بد من وجوده، ولا بد من وجود شهود حتى لا يجحد هذا العقد. لو ترتبت عليه آثار المهر من يشهد به؟ لو جاء ولد لا يستطيع الزوج أن ينكر، فلا بد الإشهار أيضا، هذه الشهادة تؤدي إلى اشتهار هذا العقد بين الناس، يقول اليوم فلان عقد على فلانة، من كان معهم يقول شهد به فلان وفلان، وفلان يخبر من حوله وفلان يخبر من حوله، فينتشر هذا الأمر ويعلم أن اجتماع فلان وفلانة نكاح شرعه الله وليس من السفاح، وليس من السفاح. فلا بد من وجود الولي ولا بد من وجود الشهود. المرأة في هذا النكاح لا يهمل رأيها، لأنها هي المعقود عليها، المرأة العقد يقع هنا والمرأة طرف فيه، فلا يهمل وضع المرأة في النكاح. وجود الولي ضروري، لكن هي أيضا لا بد من أخذ رأيها وموافقتها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال البكر تستأذن، يعني البكر التي لم تتزوج قبل ذلك تستأذن، يقال لها فلان تقدم لخطبتك ما رأيك؟ إن سكتت قال وإذنها صماتها، إن سكتت أو فرحت أو تكلمت وقالت لا بأس قبلت بذلك مضى العقد، لكن إن صاحت وولولت ورفضت لا يجوز أن تجبر على نكاح من لا تريده، هذه البكر. أما الثيب، الثيب التي سبق لها أن تزوجت مرة أو مرات، هذه الثيب عرفت الرجال وخبرت طبيعة الزواج والعلاقة الزوجية، هذه لا يكفي أننا نستأذنها هكذا، لا بد أن تستأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. البكر تستأذن والثيب تستأمر، ها يقولها ها ما رأيك تقبلين أو لا تقبلين، إن قالت نعم قبلت يمضى العقد، وإن قالت لا يرد العقد، يعني لا بد من الإجابة الصريحة. الثيب لا بد أن تكون إجابتها صريحة واضحة بالقبول أو بالرفض، ومع ذلك فلا بد من وجود الولي والشهود حتى في نكاح الثيب. كثير من الإخوة في كل درس يعني يأتون ويسألون عن تكرار العمرة وعن الاعتمار عن القريب وعن الميت وعن كذا، لا بأس من الاعتمار عن القريب وعن الميت، لكن الإنسان عن نفسه إذا جاء من بلده وأدى العمرة عن نفسه يكفيه هذا، لا يحتاج أنه يؤدي عمرة أخرى. استعيذوا عن ذلك بالإكثار من الذكر وتلاوة القرآن والصلاة والطواف، إلا لو أنه جاء في فترة ومكث هنا فترة معينة، مثلا جاء في شعبان وأدى العمرة ومكث حتى امتد به الوقت إلى رمضان فأراد أن يعتمر لنفسه عمرة في رمضان، فهذا لا بأس به وهذا أمر مشروع، عمرة في رمضان كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي. نعم. المرور بين يدي المصلي أيها الإخوة في الحرم، هذا يعني لا بد أن نستحضر فيه النهي الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام والتحذير الشديد من المرور بين يدي المصلي، كما جاء في الحديث الصحيح: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لوقف 40 يوم، والأربعين سنة شيء عظيم جدا، المرور بين يدي المصلي قطع الصلاة. وهذا في الأصل يشمل المسجد الحرام ويشمل غيره، المساجد كلها سواء، لكن المسجد هذا بحكم الازدحام وبحكم الطواف، هذا العبادة التي لا توجد إلا فيه، قد يرخص لمن احتاج إليه في الطواف أنه يعني يمر. لو كان في إنسان كما ترون الآن بعض الناس يتكلف شططا ويريد أن يصلي خلف المقام والطواف ممتلئ من طرفه إلى طرفه ويمر الناس أمامه، فهذا لا شيء فيه، يعني لا يؤاخذ الإنسان الذي يمر لأنه مضطر إلى ذلك. لكن في غيره على الإنسان، يعني في غير المطاف، عليه أن يتوقع قدر استطاعته، إلا إذا كان في الطرقات المكتظة والمداخل والمخارج، بعض الناس هدانا الله وإياه يأتي ويصلي فيها والناس لا بد لهم أن يمروا منها، فهذا إن شاء الله لا شيء فيه. لكن أما في بقية أماكن المسجد فلا بد أن يتوقع الإنسان ويتحرز حتى في هذا المسجد المبارك ألا يقطع الصلاة. يقول الإنسان الذي يعتمر أو يحج وهو محرم طبعا، هل يجوز أن يقصر شعره أو يحلقه؟ هو يقصر ويحلق شعر نفسه؟ نعم، ما فيها شيء، يعني يجوز، يجوز أن يفعل ذلك بنفسه لنفسه. كيف هذا؟ يقول: المرأة التي طلقت من زوجها لكي تأخذ معاش أبيها ثم يكتب عليها زوجها، يعني كأني أفهم من هذا السؤال أن المرأة لا تستحق شيئا من معاش والدها، معاش التقاعد هذا، إلا إذا لم تكن متزوجة فتعمل حيلة مع زوجها يطلقها وتأخذ المعاش ثم بعد ذلك يتزوجها، هذه حيلة، هذه حيلة لا تجوز، لا تجوز. يقول: هناك من يصوم رجب وشعبان ورمضان، فهل يجوز ذلك؟ رمضان خارج من هذا الحساب، رمضان مفروض صومه على الجميع، لكن رجب وشعبان لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام صومهما كاملين، فلو صام الإنسان 3 أيام، لو صام أكثر من ذلك، لكن لا يصوم الشهر كاملا، لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحسبنا أن نقتدي بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. بعض الناس من حرصه على الخير يقول: أنا لست كالرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام عنده مؤيدات، والله سبحانه وتعالى تفضل عليه بأشياء لم يعطها لغيره، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلو لم يصم كل الشهر كاملا، شهر شعبان وشهر رجب، لا شيء عليه. لكن بالنسبة لنا نحن محتاجون، ذنوبنا كثيرة وما غفرت، وما عندنا تعهد بأن ذنوبنا كلها مغفورة وكذا وكذا، هذا كلام حسن في العقل لكنه مخالف للشرع. النبي عليه الصلاة والسلام سمع بمقالة 3 من الشباب الحريصين على الخير، 3 شباب يسمعون الفضائل من النبي عليه السلام وأجور العبادات والعمل الصالح ويريدون أن يترقوا لأعلى الدرجات في فعل الخير، فتعاهدوا 3: ماذا نصنع؟ قال أحدهم، هذا بعد أن جاءوا إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: دعونا نذهب إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، بيوت أزواجه، نسأل عن عبادته، كيف يقضي ليله. فجاءوا إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وسألوا، فأخبروهم أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل يكون مع أهله ويؤانس أهله ويأكل وينام ويقضي حاجات أهله ويصلي. كأنهم تقالوها، يعني رأوا أن هذا العمل لا يشبع نهمهم الذي جاءوا من أجله. وقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ليس كهيئتنا، فلا بد أن نفعل شيئا أكثر من ذلك. فتعاقدوا وتعاهدوا، قال أحدهم: أما أنا فأصوم فلا أفطر. وقال الثاني: وأنا أصلي الليل فلا أرقد، طول الليل كده يتهجد حتى يأتي الصباح. والثالث قال: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، فناداهم قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم، وما أردنا إلا الخير. قال: أما إني، النبي عليه الصلاة والسلام، أخشاكم لله وأتقاكم له، لا يصل إلى أذهانكم أنكم بهذا ستحصلون خشية الله وطاعته أكثر مني، أنا أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فسرد الصوم هكذا هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقد نهى عنه عليه الصلاة والسلام. أخوكم هذا يسأل عن مسألة الحقيقة تتعلق بقضية الميراث. كثير من المسلمين يرزقه الله سبحانه وتعالى رزقا قليلا أو كثيرا، ولكنه يبدأ يفكر في شأن أولاده، يريد أن يخص أولاده إن كان له أولاد، أو أن يخص زوجه إن لم يكن له أولاد بكل ماله. وهذا الأمر يعني في جانب منه حسن، الجانب الحسن ما هو؟ حرصه على أولاده، حرصه على زوجه. لكن الجانب الذي ليس بحسن هو مخالفة شرع الله. الله سبحانه وتعالى قسم الميراث بين عباده، فما يجوز لنا أن نخالف هذا. بعد إن شاء الله. نعم، قسمة الميراث تولاها ربنا جل وعلا بنفسه، ما تركها لاجتهادات الخلق، ولا تركها لبيان من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام هو المبين لشرع الله الذي جاء في القرآن. الصلاة فرضت علينا ولا ندري كيف نصلي، كم صلاة نصلي، وكم نركع ركعة نركع، وفي أي الأوقات، هذا كله بيّنته سنة النبي عليه الصلاة. ربنا تبارك وتعالى ما بيّن ذلك في القرآن، قال: أقيموا الصلاة، قال: آتوا الزكاة، ولم يبين لنا أنصبتها ولا أنواعها، الأنواع الأموال التي تجب فيها، ولا وقت إخراجها، بيّنته سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا في الحج قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني يصلي، وقال في الحج: لتأخذوا عني مناسككم. لكننا الميراث فصله الباري جل وعلا في القرآن تفصيلا، بيّن كل شيء فيه، وما يجوز لنا أن نتجاوز ولا أن نعتدي. كل يأخذ نصيبه المقرر في الشريعة. الإنسان إذا كان عنده مال يتصرف فيه بمقتضى الشرع، أما قصده لحرمان بعض الورثة، قصده لتفضيل بعضهم على بعض، هذا لا يجوز، لا يجوز. الله هو الذي قسم الميراث، الإنسان يلتزم بهذا، هذا هو ما طلب منه، ولا تبرأ ذمته بغيره. نعم، هنالك حالات استثنائية، لو كان بعض أولاده مريضا احتاج رعاية خاصة، لو كان بعض أولاده طالبا يدرس والبقية كلهم كبروا ويحتاج إلى نفقة خاصة، لو وجد بعض أولاده لم يتزوج والبقية كلهم تزوجوا هو زوجهم، يمكن أن يخص هذا الواحد منهم بشيء يجعله في مستوى البقية، لكن أن يحرم الورثة لأنه لا يريد أن يخرج هذا المال عن أولاده، أو يريد أن يكون هذا المال باقيا لزوجه، هذا لا يجوز. الزوجة المرأة المتزوجة لها نصيب في الميراث، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، والأولاد لهم نصيب والبنات لهم نصيب والأب والأم والأجداد والأعمام كل هؤلاء لهم نصيب في الميراث. فالرضا بشرع الله سبحانه وتعالى والعمل بما أوجبه علينا، هذا هو المتعين على الإنسان المسلم، وهذا هو الذي يقود إلى الخير والبركة. قد يعمل الإنسان بعض الحيل والتصرفات ليبقي المال في بعض ورثته، ثم ما يدري ماذا يحصل. هذا الوارث هل يطيع الله فيه أو يعصيه؟ هذا الوارث هل يحسن التصرف فيه أو لا يحسن؟ قد يفسد هذا، أو قد يتصرف فيه تصرفا سيئا فيذهب هذا المال بدون أن ينتفع منه أحد. فلنرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى لنا. يقول: هل بعض أعمال النبي عليه الصلاة والسلام مثل أكله عدة أيام التمر والماء، هل هذا من هديه الذي نتبعه؟ هذا ليس من الهدي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل ما يجد، في بعض الأيام ربما يجد ثريد فيأكل لحم وخبز، في بعض الأيام قد يجد تمرا فيأكل، في بعض الأيام قد لا يجد لا هذا ولا ذاك، يعني كان يأكل ما تيسر وما يجد. نعم. فالإنسان إذا كان واجدا للطعام الحلال لا يقتصر يقول أنا آكل التمر والماء تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا، إذا احتاج إلى ذلك أو إذا لم يجد إلا ذلك يأكل كما أكل النبي عليه الصلاة والسلام. أخوكم هذا يقول بأن والدته توفيت بالسرطان أجاركم الله في المعدة، هل تعتبر شهيدة؟ الشهادة، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بعض أنواع الشهداء، الغريق طبعا أعلى الشهادات هي الشهادة في سبيل الله في الجهاد، لكن الغريق ومن مات في الهدم ومن مات في الحريق هؤلاء كلهم، ومن مات في المبطون، النبي المبطون يعني الذي أصابه مرض في أمعائه فاستطلقت أمعاؤه، بمعنى أصابه إسهال شديد حتى مات، في كما في بعض الأمراض مثلا الكوليرا وغيرها، هذا يعتبر شهيد. فلعل هذه إن استمر بها هذا الحال وجاءتها بعض هذه الأعراض أن تكون من الشهداء. ولا نجزم، نحن لا نجزم لأحد في هذه الدنيا بأنه شهيد، حتى الذي يقتل في سبيل الله في الجهاد ما نقول بأن هذا شهيد، لكن نحن نرجو أن يكون شهيدا، والعلم عند الله سبحانه وتعالى.